الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، في الدرس الماضي انتهينا من المقدمة، ها؟ طيب، قال: باب أسباب الميراث. قال: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. قال المؤلف: باب أسباب الميراث وموانعه. والباب ما يدخل منه ويخرج من حيث المعنى اللغوي، وهو باب حسي وباب معنوي. والباب الحسي كباب المسجد وباب الدار، والدخول فيه دخول حسي والخروج منه خروج حسي. وأبواب الكتب أبواب معنوية يدخل فيها إلى الفصول وإلى المسائل وإلى المباحث، ويخرج منها إلى غيرها. فالأبواب في الكتب من الأبواب المعنوية. وأسباب جمع سبب، والسبب ما يتوصل فيه إلى الشيء، السبب ما يتوصل فيه إلى الشيء، ولهذا سمي الحبل سببا. من ظن أن لم ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل إلى السماء إلى السقف، فكل ما علا فقد سما، فليمدد بسبب إلى السماء. ثم ليغطى بمعنى يشنق نفسه، وليمد كيدا وغيظا، فإن الله عز وجل قد وعد نبيه بالنصر والتمكين والظهور. شاهد من ذلك أن الله عز وجل سمى الحبل سببا، سماه سببا، فالحبل يتوصل فيه إلى أمور يراد بها كإخراج الماء من البئر ونحو ذلك. والطريق قال له سبب. قال الله عز وجل عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. والمراد بذلك طرق الموصل إلى السماوات، الطرق الموصلة إلى السماوات، فالطريق موصل إلى المقصود المراد به. فالسبب هو الموصل إلى المقصود. وعلماء الأصول يعرفون السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. أسباب الميراث والميراث المراد بالتركة التي يتركها الميت، يقال لها ميراث، ويقال أيضا تراث، ويقال لها أيضا الإرث. وأيضا تراث قال لها ذلك. وش الدليل على ذلك؟ ها؟ كيف؟ أي نعم. وتأكلن التراث أكلا لما، والمراد بذلك الإرث. قال أسباب ميراث الورى ثلاثة، والمراد بالورى في كلام المؤلف الآدميين، وهي كلمة تدل على معنى الظهور، منه إيراء النار أي إظهار النار، فلهذا قيدها بعض العلماء بمن كان حيا من الآدميين لأنه يرى على وجه الأرض، وأما الميت فهو مدفون في بطنها لا يرى. وعلى كل أراد المؤلف بذلك الآدميين. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الميراث أي صاحبه، وهي نكاح وولاء ونسب. السبب الأول من أسباب الإرث النكاح، والنكاح من حيث المعنى اللغوي المراد به الضم، النكاح من حيث المعنى اللغوي المراد به الضم، وفيه تناسب بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي، وهو عقد الزوجية الصحيح، النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، فالمراد به مجرد العقد بشرط الصحة، ولا يشترط في ذلك الوطأ ولا الخلوة، فيتم التوارث بهذا السبب بالعقد الصحيح، وإن لم يحصل وطأ ولا خلوة، إذن يتم النكاح بمجرد العقد، ويحصل هذا السبب بمجرد العقد، وإن لم يحصل وطأ ولا خلوة، ويرح بهذا السبب الزوجان، يرح بهذا السبب الزوجان، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. فيرفع السبب الزوجان، وقلنا يحصل هذا السبب بمجرد العقد، وسواء كان هذا العقد في زمن صحة أو في زمن مرض، وسواء كان هذا المرض من الأمراض المخوفة أو الأمراض غير المخوفة، وسواء كان هذا المرض المخوف أعقبه الموت أو أعقبه العافية، فيتم هذا السبب في الصحة والمرض. وإنما ذكرنا ذلك لأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى فساد النكاح في المرض المخوف إذا أعقبه موت، هناك من أهل العلم من ذهب إلى فساد النكاح كالإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك يرى أن النكاح فاسد إذا كان الشخص في مرض الموت المخوف، إذا كان في مرض مخوف فتزوج في مرضه المخوف ومات في هذا المرض، فالإمام مالك رحمه الله يذهب إلى أن هذا النكاح من أنكاح فاسدة، فلا ترث الزوجة من زوجها ولا الزوج من زوجته إذا حصل العقد في المرض المخوف الذي يعقبه موت، أما المرض المخوف إذا عقبته عافية فلا يؤثر، فالعقد صحيح. وهناك من أهل العلم من يقول النكاح صحيح إلا أنه لا توارث بهذا السبب، كلمة الأوزاعي رحمه الله يصحح النكاح ويبنى من الإرث، وجمهور العلماء يصححون النكاح ويرون التوارث، وهذا هو الصواب، النكاح صحيح والإرث يحصل، النكاح صحيح والإرث يحصل. وهذا السبب ينفسخ بالطلاق البائن، وهكذا ينفسخ بالخلع، بالطلاق البائن وينفسخ أيضا بالخلع، وينفسخ بالطلاق الرجعي إذا انتهت العدة، إذن ينفسخ بالطلاق البائن وثلاث طلقات، الثلاث طلقات، وهكذا إذا طلقها قبل أن يدخل بها، إذا طلق زوجته قبل أن يمسها، وينفسخ أيضا كما عرفنا بالطلاق الرجعي إذا انقضت العدة، وهكذا بالخلع، فإذا طلق امرأته ثلاث طلقات أو طلق قبل أن يطأها وأن يخلو بها، أو طلقها وانقضى طلاقا رجعيا وانقضت عدتها، أو حصل الخلع بين الزوجين فلا توارث بعد ذلك، لكن إذا طلقها ومات طلاقا رجعيا ومات في أثناء العدة ترث ولا ما ترث؟ ترث، لأنها من جملة الأزواج، يطلق طلاقا بائنا الطلقة الأولى والثانية ثم مات وما زال في عدتها فترث منه، وإذا ماتت في أثناء العدة يرثها ولا ما يرثها؟ يرثها، لما زال الزوجة تأخذ أحكام الزوجات. فهي زوجة تأخذ أحكام الزوجات قبل انقضاء العدة، ولهذا هل يجوز وطؤها في أثناء العدة ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز. ها؟ من قال لا؟ نعم يجوز. وهل يحصل الإرجاع بذلك؟ ها؟ كيف؟ قد يحصل قد لا يحصل، إنما الأعمال بالنيات، قد يطعها لا بنية الإرجاع فلا يحصل الإرجاع بذلك، وقد يطعها بنية الإرجاع، وإنما الأعمال بالنيات، فإذا وطأها بنية الإرجاع فيحصل الإرجاع، وإن وطأها باعتبار أنها زوجة لا بنية الإرجاع فلا يحصل الإرجاع من غير نية لذلك، إنما الأعمال بالنيات. طيب على كل، ها؟ كيف؟ إيش إيش تقول؟ وطأ زوجة، وش هي؟ هي زوجة وطأها، وش الإشكال؟ تحل له ما زالت امرأة وزوجة له، طيب ما زالت امرأة في أثناء العدة ما زالت امرأة، ها؟ لا لا. كيف؟ وهي نزاع، هي نزاع بين العلماء، من أهل العلم يرى أن مجرد الوطأ يحصل به الإرجاع، وأكثر العلماء يرون أن الإرجاع يكون بالقول، أكثر العلماء يرون أن الإرجاع يكون بالقول، وهناك من يرى الإرجاع بالفعل الذي هو الوطأ، وهناك من أهل العلم من يتوسط كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين المذهبين، ويرى أن الفعل المجرد لا يحصل به الإرجاع كما عليه جمهور العلماء إلا إذا ضمت إليه النية، إذا ضمت إليه النية إنما العمل بالنيات، وهذا القول أقرب. كيف نحكم بإرجاعه وما نواه الإرجاع؟ لم يحصل له قول ولم تحصل له نية. نعم. ها؟ هي ما زلت في عدة. نعم تستمر في عدتها. أي نعم، أنا دخلنا في مسألة أجنبية ما لها علاقة بالفرائض. أي نعم تستمر في عدتها. طيب. فعلى كل عرفنا أن الخروج من هذا السبب وانتفاء هذا السبب يكون بالطلاق البائن ويكون أيضا بالخلع، وهذا غير طلاق الفار، فإن طلاق الفار لا ينقض هذا السبب، طلاق الفار لا ينقض هذا السبب. والمراد بطلاق الفار الذي يطلق زوجته في أثناء المرض المخوف الذي يعقبه موت، وهكذا إذا طلق مع انعقاد أسباب الهلكة وإن لم يكن في مرض، إذا انعقد أسباب الهلكة كالمحكوم عليه بالإعدام، ما فيه مرض مخوف لكنه لما يئس من الحياة أراد أن يحرم زوجته من الميراث فقال لامرأتي طالق. وهكذا الخارج للمبارزة، الخارج للمبارزة لمبارزة العدو، إذا طلق امرأته فيدخل في طلاق الفار سواء طلقها في المرض المخوف أو إذا انعقد أسباب الهلكة، هذا يعتبر طلاق فار. وأكثر العلماء لا يصححون هذا الطلاق ولا يوقعونه ولا يبطلون هذا السبب بمثل هذا الطلاق، وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، وقد حصلت قضية لعبد الرحمن بن عوف في زمن عثمان في نعم، فعبد الرحمن بن عوف طلق امرأته في مرض موته فلم ينفذ عثمان رضي الله عنه طلاقه، ولم يخالف أحد من الصحابة، وإنما حصل النزاع في عهد ابن الزبير، نازع في ذلك عبد الله بن الزبير في عهده في خلافته، وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصحابة أجمعوا على هذه المسألة قبل أن يصير ابن الزبير من المجتهدين، حصل الإجماع قبل ذلك قبل أن يبلغ ابن الزبير مرتبة الاجتهاد. وعلى كل الخلاف تأخر والإجماع تقدم، ولم ينازع أحد عثمان رضي الله عنه في أثناء خلافته، وسار على ذلك جمهور العلماء. ونازع في هذه المسألة الإمام الشافعي رحمه الله في المذهب الجديد، وأما المذهب القديم فوافق الجمهور، المذهب القديم وافقه الجمهور. وهذا هو الصحيح، أن طلاق الفار لا يقع، لا يقع معامل له بنقيض ما أراد، يعامل بنقيض ما أراد فترث منه، وإن طلقها فلا يبطل هذا السبب بمثل ذلك، وسواء كان الفرار من جهته أو من جهة المرأة، من جهته أو من جهة المرأة، إلا أنه من جهة المرأة من الأمور النادرة، من جهة المرأة من الأمور النادرة. ومثل ذلك بارتدادها عن دينها حتى تحرم زوجها من الميراث، تحرم تحرم نفسها من الجنة من أجل أن تحرم زوجها من الميراث. فهذا فرار من جهتها. وهكذا نعم ها مثلوا لذلك كما قلنا بارتدادها، ترتد عن الإسلام في مرض موتها حتى تحرم زوجها من الميراث. ومسألة نادرة أيضا، يقولون إذا أرضعت زوجة زوجها، يتزوج زوجها بطفلة صغيرة في أثناء الحولين، فإذا أرضعت وش تصير؟ إيش تصير إذا أرضعت؟ نعم، والزوج ماذا يصير؟ أبا لمن؟ ها لزوجته. نعم أبا لزوجته. طيب، فهنا طيب إذا فعلت ذلك بهذه النية لا يحصل المنع. نعم لا يحصل، ويحصل التوارث. وهنا المنع يحصل من جهة من؟ ها هي منع زوجها من أن يرث منها، ولا من أن يرث من زوجته الصغيرة؟ ها منها تحرمه من من؟ من أن يرث هي من الزوجة الأولى. ليش ليش إيش يصير بالنسبة لها؟ طيب ها أصبحت هي أم زوجة. نعم أصبحت أم زوجة. أي نعم، فأصبحت أم زوجة فمنعته من الميراث. ها صغيرة، والصغيرة صارت نعم والصغيرة صارت بنت الأب. طيب فهذا داخل في طلاق الفار. نعم هذا داخل في طلاق الفار. لكن إذا ما في أي تهمة فلا يدخل في طلاق الفار. يعني لو خالعت المرأة طلبت الخلع وخالعت زوجها في مرض موته، إذا خالعت فمات الزوج بعد الخلع، ينعقد الخلع ولا ما ينعقد؟ ينعقد، لأن الزوج ما هو اتهم بالفرار، لأن الأمر حصل من جهتها. نعم حصل من جهتها وليس متهم بالفرار. وهكذا لو قال لها إن شئت فأنت طالق في مرض موته، فشاءت ذلك يحصل الطلاق ولا ما يحصل؟ يحصل، لأن زوج ما هو متهم. وهكذا لو علق الطلاق بأمر لها منها بد، إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق وهذا هو في مرض موته، إذا أكلت هذا الرغيف فأنت طالق، فأكلت الرغيف هنا متهم بالفرار ولا ما هو متهم؟ ما هو متهم، فيقع الطلاق. لكن إذا قال لا إذا صليت الصلوات الخمس فأنت طالق، هنا متهم ولا ما هو متهم؟ هنا متهم، لأن علق الطلاق بأم لا بد لها منه، أو إذا أكلت أو شربت أو بشيء ما هو من فعلها، إذا طلعت الشمس أو إذا جاء الليل فأنت طالق، فهنا متهم متهم. ولو قال في صحته في أثناء صحته إذا مرضت مرض الموت فأنت طالق، يدخل في طلاق الفار لما يدخل؟ يدخل في طلاق الفار. إذا العلة في ذلك التهمة، إن حصلت التهمة فهو من طلاق الفار، إن حصلت تهمة الحرمان من الميراث فيدخل في طلاق الفار. إذا نقف عند هذا السبب، ولعلنا قد أطلناه، نقف إلى هاهنا والحمد لله.